فمهما أنفق الإنسان من ماله أخلفه الله إن كان محتسبا صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ينفق في سبيل الله يبتغي الأجر والثواب من الله. ما ينقص ماله وهو يصرفه في سبيل الله على المستحقين من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، وينفقه على المحاويج، وينفقه على المرضى، وينفقه على من كان بحاجة له. والله ما يضيعه الله، ولا ينقص الله من ماله شيئا، بل يجعل الله عز وجل في ماله البركة العظيمة، ما نقصت صدقة من ناس. فالمسلم يا عباد الله يتواضع لأخيه المسلم ولا يحتقره. لا تحتقر جهوده، لا تحتقر عقله، لا تحتقر ذكاءه، لا تحتقر قوله. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منة على هذه الأمة، ورحمة عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أتم الله عز وجل به النعمة وأكمل به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة ونعمة على هذه الأمة، أن جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة هي أمته، وأن جعل هذه الأمة أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان حريصا علينا، ما أمرنا بأمر إلا كان نفعه علينا حرصا علينا، وما نهانا عن شر إلا كان من حرصه علينا صلى الله عليه وسلم. كما قال ربنا سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أنه كان يحثهم على الخيرات، ويرشدهم إلى مكارم الأخلاق، ويرشدهم إلى الأخلاق العالية. وما من خلق دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم إلا كان لنا فيه الخير. وفي هذه الخطبة المباركة أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلنا فيها على بعض خصال الخير التي نغفل عنها وعن احتساب أجورها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. هذا الحديث المبارك الذي يتكون من ثلاث جمل فيه إرشادات نبوية عظيمة ينبغي على المسلمين أن يتدبروا هذه الإرشادات المباركة من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ما نقصت صدقة من مال. يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التعاون بينهم على البر والتقوى، وعلى أن يتفقد المسلم حال أخيه المسلم ويعطيه مما أعطاه الله صدقة ونفقة في سبيل الله ما ينقص من ماله شيء. هكذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن يكون عندهم التعاون، فيمد المسلم الذي وسع الله عليه مما أعطاه الله يمد إلى أخيه المسلم، وذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن بسط الرزق لأناس وقدره على أناس. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى ينظر وحتى يرى سبحانه وتعالى من الذي ينفق مما أعطاه الله، ومن الذي يبخل وبخله على نفسه، بخله على نفسه ما نقصت صدقة من مال. فمهما أنفق الإنسان من ماله أخلفه الله إن كان محتسبا صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ينفق في سبيل الله يبتغي الأجر والثواب من الله، ما ينقص ماله وهو يصرفه في سبيل الله، وهو يصرفه على المستحقين من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، وينفقه على المحاويج، وينفقه على المرضى، وينفقه على من كان بحاجة له، والله ما يضيعه الله ولا ينقص الله من ماله شيئا، بل يجعل الله عز وجل في ماله البركة العظيمة ما نقصت صدقة من مال. وذلك مصداقه من كتاب الله، قوله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفق الإنسان من شيء أخلفه الله إن كان محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ملك يدعو في كل صباح وفي كل يوم وهو يدعو بهذا الدعاء، مأمورا به من ربنا سبحانه وتعالى: اللهم أعط منفقا خلفا، أي الذي ينفق من ماله في سبيل الله، الذي ينفق من ماله فيما أمره الله، ويشمل حتى النفقة على الأهل والنفقة على الأولاد والنفقة على في سبيل الله والصدقة على الفقراء والمساكين، ويشمل جميع النفقات وجميع الصدقات التي أمر الله عز وجل بها واجبها ومستحبها، كله يخلفه الله. اللهم أعط منفقا خلفا، أي يخلفه الله. وانظروا إلى حال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الذي يبخل بماله ويمسكه ويشح عليه يتلف الله عز وجل عليه الأموال. كم من أموال تتلف عليه، وكم من أموال تحترق عليه، وكم من مال تغتصب، وكم من مال يسرق، وكم من مال يبتلى به بسبب شحه وبخله وإمساكه. اللهم أعط ممسكا تلفا، دعوة عليه من ملك من الملائكة موكل بهذا الدعاء في صباح كل يوم، وهو يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالذي يمسك من ماله يبتلى بتلف الأموال، من شح على أهله، من شح على والديه، من شح على زوجته أو على أولاده، أو شح أن ينفق على الفقراء والمساكين، أو وسع الله عليه فلم يؤتي الزكاة الواجبة ولم ينفق مما أعطاه الله، كان مصير ماله إلى التلف، وكان ماله عذابا عليه. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الله سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أو قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالنفقة في سبيل الله أجورها عظيمة، والإمساك والبخل تلف على صاحبه، وإلا فمن أنفق في سبيل الله حتى النفقة تحتسبها، تنفقها على أهلك وتنفقها على أولادك وتحتسب الأجر والثواب، فإن الله يثيبك. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تجعلها في فمراتك إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في ثمراته. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله يحتسبها هي له صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تطعم به مسكين، ودينار تطعمه تنفق على مسكين، ودينار تعتق به رقبة، ودينار تنفقه على أولاده أعظمها أجرا الذي تنفقه على أولاده، فأنت مأجور على ذلك. وإن قترت وشححت بمالك أتلف الله عز وجل عليك أمواله، وإن شححت وبخلت فإن ذلك سبب لتلف الأموال وسبب لسفك الدماء وسبب للتقاطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم أن جعلهم يستحلون دماءهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الشح. فكثرة ماذا؟ فالشح هو أشد البخل، بحيث يمنع ما أوجبه الله عز وجل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمركم بثلاث، أو كره لكم، حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم وعد ماذا؟ عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات. ومعنى منعا وهات أنه يمنع الحقوق الواجبة عليه شحا وبخلا، ويطلب ما كان ليس له، ويطلب ما لا يستحقه لشدة شحه وبخله، والعياذ بالله. ما نقصت صدقة من مال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: ما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب. وتدبر أيها المسلم هذا الحديث المبارك: ما تصدق أحد بعدل التمرة من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل وأعظم، كما يربي أحدنا صغير خيره وهو الفلو يربيه ويحافظ عليه. فالله عز وجل إذا تصدقت بصدقة ماذا أردت بها الثواب من الله وأخلصت بها لله وهي من الكسب الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى يربيها لك كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل أو أعظم، حتى تكون كالجبل أو أعظم. فعلى المسلم أن يحرص على التربية، أن يحرص على الإخلاص في صدقته، وأن ينفق من كسبه الطيب، فهذه صدقة يسيرة جعل الله عز وجل مبارك كالجبل وأعظم. والله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذه مضاعفة مباركة من الله سبحانه وتعالى، فالصدقات أجورها عظيمة ولا تنقص من المال، بل يزداد الإنسان فيها بالمال، ويبارك الله عز وجل في الأموال لصاحبها. فعلى المسلم أن يتحرى أن يضع ماله في سبيل الله، وأن يضع ماله حيث يحب الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأظنه قال: وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن سالم بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون حريصا أن ينفق مما أعطاه الله، وأن لا يمسك فيتلف عليه ماله، وأن يكون محتسبا الأجر والثواب، والحذر أن ينفقه رياء وسمعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا وسع الله عليه من المال وأعطاه من أصناف المال فأتاه الله عز وجل، فأتى به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد، ليقال فلان جواد. قال: فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ومن عظيم الصدقات أن يجعل الإنسان أمواله ماذا؟ أن يوقف الإنسان صدقة جارية يستمر عليه نفعها بعد موته إلى أن يشاء الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلو وفق الله الإنسان وقد أعطاه من المال فجعل وقفا في سبيل الله ببناء مسجد، أو وقف كتب في سبيل الله، أو وقف مصاحف على مساجد في سبيل الله، أو وقف بآبار، أو غير ذلك مما يحبه الله سبحانه، فإن الله عز وجل قد وفقه، فإن الله عز وجل قد وفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر وبنحوه عن ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الذي يحسد على ماله الذي ينفقه في سبيل الله وينفقه في القربات، ولا يجد قربة تحتاج إلى المال إلا كان من المسارعين في الإنفاق مما أعطاه الله، فيجعل الله في ماله البركة ويوسع الله سبحانه وتعالى عليه. فلنكن حريصين على الخير، وينبغي للمسلم أن يضع ماله بنفسه حيث تطمئن إليه، حيث يرى المحتاج، وحيث يرى الفقير والمسكين، وليحرص على أمواله. فكثير من ماذا ممن كثير ممن يأخذ أموال الناس لا يضعها مواضعها ولا يوصلها إلى مستحقيها، وكثير من المؤسسات والجمعيات ربما لا تتقي الله عز وجل في الأموال، وحسابهم على الله. لكن على المسلم أن يكون حريصا على المال، أن يضعه حيث أراه الله، وأن يضعه حيث أمره الله، فيكون بذلك قد وفق إلى الخير، ووفق إلى أن يضع ماله حيث يرضي ربه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك الذي ابتدأنا به خطبتنا، قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله سبحانه وتعالى يزيد المسلم عزا ويزيد المسلم رفعة إذا كان يعفو عن الناس، يعفو عن من أساء إليه، ويصفح عن من أساء إليه، ويحلم عن من جهل عليه، ما يزداد إلا عزا. وأما أن ينتقم لنفسه فهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب من أجل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالحلم ويتصف بالعفو عند المقدرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يأمر الناس بذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فالحلم والعفو من صفات المتقين ومن صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فقد قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فينبغي للمسلم إذا قدر على أخيه وقد أساء إليه أن يحلم عنه وأن يعفو عنه وأن يصفح الإنسان. أتاك أخوك وقد أذنب في حقك وقد أساء إليه، أتاك معترفا بذنبه، فعليك أن تعفو. قال الله سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو عند المقدرة، والصفح والحلم سبب من أسباب محبة الله عز وجل وسبب من أسباب مغفرة الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وسبب للمحبة لأنه من الإحسان، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث المبارك: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما هو نقص عليك ولا ذلة عليك، بل هو عز لك عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. إن صفة التواضع من أعظم الصفات المباركة التي يبارك الله عز وجل للعبد بها، إذا اتصف بهذا الخلق العظيم الذي اتصف به الأنبياء واتصف به المتقون واتصف به الصالحون، فارتفعت درجتهم عند الله سبحانه. إن التواضع يزيد صاحبه رفعة في الدنيا والآخرة. وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. وإن الكلام على التواضع ليطول، ولكن حسبنا أن نذكر أنفسنا وإياكم بشيء من ذلك. فإن التواضع يزداد به الإنسان درجة عند الله ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والتواضع يشمل التواضع للحق بقبول الحق، يتواضع الإنسان ويقبل الحق منها. ماذا يقبل الحق؟ ممن جاء به وممن حمل الحق، فنقبله منه ولا نستكبر عن الحق. وإن أتاك الحق من أصغر منك، وإن كنت معتادا على الباطل أزمنة متوالية وعشرات السنين وأنت على معصية أو على باطل، ثم جاءك الحق فتواضع له يرفعك الله سبحانه وتعالى. إياك أن تتكبر، وإياك أن تدفع الحق بسبب أنك لم تسمع بذلك من زمن قديم، أو إياك أن تدفع الحق لأنه يخالف هواك أو يخالف شهوتك أو يفارق بينك وبين أحبابك أو يفارق بينك وبين من تهواهم وتحبهم وتجالسهم. الحق مقدم، الحق قامت به السماوات والأرض. الحق يا عباد الله، خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق، وأمر الناس أن يقوموا بالحق وأن يشهدوا بالحق. فالحق يا عباد الله يقبل ولا يترفع ولا يدفع الحق. فإن من أعظم التواضع أن تقبل الحق، أن تقبل كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على منهاج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، تطبقه في نفسك، تطبقه في أهلك وفي أولادك، تطبقه في مجتمعك. تقبل الحق من أجل الله سبحانه وتعالى، وإن خالف هواك وإن فرق بينك وبين أحبابك وإن فرق بينك وبين جماعاتك، فالحق مقدم على كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نأخذ بالحق ولو جفانا من جفانا، نأخذ بالحق ولو فارقنا من فارقنا، نأخذ بالحق ولو على سبيل أموالنا وأنفسنا، نأخذ بالحق ولو على سبيل الأمة لأسرها، نأخذ بالحق. فينبغي للمسلم أن لا يبالي ما دام مع الحق وما دام متمسكا بدينه، وأن يقبل الحق وأن لا يتكبر عليه. حتى وإن جاءك بالحق من هو أصغر منك سنا أو أصغر منك علما، فلا يتكبر الإنسان عن أخذ الحق، وما أحسن ما قاله عبيد الله بن الحسن عن بنيه، وقد قال في مسألة قولا فقال له عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله ليس كذلك وإنما المسألة على كذا وكذا، فأطرق برأسه ثم قال أرجع إلى الحق وأنا راغم. إذن أرجع إلى الحق وأنا راغم، لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. ومن التواضع أيضا أن يتواضع الإنسان لإخوانه المسلمين، فلا يحتقر أحدا من المسلمين، لا يحتقر أخاه، لا يحتقر جاره، لا يحتقر ماذا مسلما من المسلمين. فالاحتقار ينافي التواضع الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالمسلم يا عباد الله يتواضع لأخيه المسلم ولا يحتقره. لا تحتقر جهوده، لا تحتقر عقله، لا تحتقر ذكاءه، لا تحتقر قوله. وإذا رأيت عنده النقص فكمل نقصه بلطف ولين وانصحه بلطف ولين. كمل النقص الذي عنده واسع في النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وقال رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. لا تحتقر أخاك المسلم وإن كان على ذنب، لا تحتقر أخاك المسلم وإن كان مخطئا، وإن كان عنده المعصية عليك أن توجهه، عليك أن تسعى في تكميله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلم يعين أخاه المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أعظم خصال التواضع أن تتواضع لإخوانك المسلمين، وأن لا ترى لنفسك فضلا عليهم، وأن لا ترى تعظيما لنفسك عليهم، بل الفضل كله لله، الفضل لله سبحانه وتعالى. لا ترى لنفسك بعين العزة، ولا ترى لنفسك بعين الفضل على الآخرين، الفضل كله لله. الله الذي ميزك، الله الذي رزقك المال، الله الذي رزقك العلم، الله الذي رزقك الحفظ، الله الذي رزقك العمل، الله الذي رزقك المحافظة على العبادة، الله الذي وفقك، الله الذي أعانك، الكل من فضل الله. تواضع لله واعلم أن الله هو الذي وفقك وأن الله هو الذي أعانك، فاسعى في إعانة الآخرين واسعى في نصح الآخرين حتى تكون على تواضع يرفعك الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. فمن التواضع أيضا أن تعرف أن هذا الخير الذي تحمله وأن العلم والعمل الذي وفقك الله له كله من فضل الله عليه، لا بحول منك ولا بقوة. وهذا من أعظم التواضع، أن لا يرى الإنسان لنفسه فضلا، وأن لا يرى الإنسان المنة لنفسه، بل اعلم أن المنة لله، اعلم أن المنة لله وأن الفضل لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول الذاكر لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك ولا قوة إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أعانك، والله هو الذي أمدك، والله هو الذي وفقك. فلنكن متواضعين لربنا سبحانه وتعالى. ومن تواضع المسلم أن يكون يمن ينظر إلى نفسه بنظر النقص، وإن وسع الله عز وجل عليه، وإن عبد الله، وإن حفظ القرآن والسنة، وإن حافظ على العبادات، فانظر إلى نفسك بنظر النقص. أنت تعصي الله ليلا ونهارا، وأنت تقع في الذنوب ليلا ونهارا، فعلى المسلم أن ينظر إلى نفسه بعين النقص، وأن يعلم أن عنده ذنوب علمها أم لم يعلمها، فليكن أيضا من الداعين، ممن يدعو الله عز وجل، وممن يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة ويسأل الإعانة دائما، يسأل الله عز وجل ماذا أن يعينه وأن يوفقه وأن يغفر له ذنبه. هكذا حال الإنسان المتواضع، رافع يديه متضرع إلى الله سبحانه بالدعاء، يدعو الله المغفرة ويدعو الله الإعانة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.